أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ونعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام يا أخوة، ما زالت المسألة 37. قلنا في آخر هذه المسألة المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية يتحدثان عن مسألة لعلها أثارت خلافا وربما تثير استغرابا، خلافا بين الحكماء والفلاسفة وربما تثير استغرابا لدى الأخوة. ما هو مناط الصدق ما هو مناط الصدق والكذب في القضايا؟ متى تكون القضية صادقة ومتى تكون القضية كاذبة؟ قلنا لكي نجيب عن هذا التساؤل جوابا دقيقا ينبغي أن نقول بأن القضايا على أقسام بعد أن طردنا القسم الرابع مرة طبعا، وهذا التقسيم بلحاظ الموضوع والمحمول. مرة الموضوع والمحمول خارجيان، ومرة الموضوع والمحمول ذهنيان، ومرة ثالثة الموضوع خارجي والمحمول ذهني، وطردنا الاحتمال الرابع اللي هو الموضوع ذهني والمحمول ماذا خارج. ونبهت الأخوة في المباحثة السابقة إلى أن الحكم في جميع هذه الأقسام الثلاثة هو حكم ذهني، فإن الحكم على شيء بشيء قضية ماذا ذهنية. لكن عندما قلنا القضية تارة خارجية وأخرى ذهنية، كان نظرنا إلى ماذا؟ إلى موضوعها ومحمولها. فالقضية التي موضوعها ومحمولها خارجيان سميناها بالقضية الخارجية المحضة، والقضية التي موضوعها ومحمولها ذهنيان سميناها بالقضية الذهنية المحضة، والقضية التي موضوعها خارجي ومحمولها ذهني هذه أيضا سميناها بالقضية الذهنية لكنها ليست قضية ذهنية. ومثلنا للأولى بزيد قائم والجدار أبيض، ومثلنا للثانية الذهنية المحضة بهذه القضية الممكن مغاير للممتنع، ومثلنا للثالثة بهذه القضية مثلا الإنسان ممكن. هذه هي القضايا الثلاثة. وهنا سوف نرجع إلى التساؤل الأصيل، متى تكون هذه القضايا الثلاثة صادقة ومتى تكون كاذبة؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الضابطة التي من خلالها أصف هذه القضايا بأنها صادقة أو بأنها ماذا؟ كاذبة. أما القسم الأول اللي هو القضية الخارجية المحضة، هذه لم يقع فيها الكلام ولم يقع فيها الاختلاف. قالوا مناط الصدق والكذب في القضايا الخارجية المحضة هو المطابقة أو عدم المطابقة للخارج، إن كانت قضيتك مطابقة للخارج فتلك صادقة، وإلا إن لم تكن مطابقة للخارج فهي الكاذبة. يعني عندما أقول زيد قائم، قلنا هذا مثال للقضية الخارجية محضة. أنا كي أصف هذه القضية بالصدق أو الكذب ينبغي أن أنظر إلى الخارج، فإن كان القيام ثابت لزيد في ثابت لزيد في الخارج فالقضية ماذا؟ صادق. وإن لم يكن القيام ثابتا لزيد في الخارج فالقضية ماذا؟ كاذب. فمناط الصدق والكذب في القضايا الخارجية المحضة هو المطابقة أو عدم المطابقة للخارج. وهذا واضح ولن يقع الخلاف فيه. أما القسمان الثاني والثالث في القضايا الذهنية المحضة أو القضايا الذهنية غير المحضة، ما هي الضابطة هاهم؟ خب هناك احتمالات ثلاثة تطرح. الاحتمال الأول أن يكون مناط الصدق والكذب المطابقة للخارج كما في القضية الخارجية سيدنا سيد جاسم المحضة، أو المطابقة للذهن أو المطابقة لنفس الأمر. فالاحتمالات ثلاثة، احنا راح نشوفون الأخوة نبطل الاحتمالين الأول والثاني ونقول بالاحتمال الثالث. أعيد الاحتمالات الثلاثة حتى أشرع بإبطال الأول والثاني منها. قالوا في القضايا الذهنية المحضة وفي القضايا الذهنية غير المحضة، القضية الذهنية إنما تكون صادقة أو كاذبة إذا أولا طابقت الخارج، فراح يصير القسمان الثاني والثالث كالقسم الأول. هذا الاحتمال الأول. الرأي الثاني قال لا، المطابقة للخارج إنما تكون في القسم الأول، أما في القسمين الثاني والثالث فمناط الصدق هو المطابقة للذهن، كما أننا في القضية الخارجية جعلنا المناط الجواب سريع منه المطابقة للخارج، كذلك في القسمين الثاني والثالث لنجعل المناط المطابقة للذهن. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قال لا، هذا ولا ذاك، لا المطابقة للخارج صحيحة ولا المطابقة للذهن ماذا صحيحة، بل مناط الصدق والكذب ماذا المطابقة لنفس الأمر. هل تشون نفس الأمر؟ وهل هذا الرأي مقبول أو ليس بمقبول؟ ما هي اعتراضات العلامة على الخواجة؟ هذا سيأتي عليه اتباعا. إذن الاحتمالات ثلاثة. قلت إجمالا الاحتمالان الأول والثاني ماذا؟ باطلان. لمه؟ شنو الرأي الأول؟ قال القضايا الذهنية المحضة والقضايا الذهنية غير المحضة مناط الصدق فيها المطابقة للخارج. نقول هذا الرأي سيدنا باطل. ليش؟ وذلك لأن الخارج إنما يكون مناطا للصدق عندما يكون الموضوع والمحمول ماذا؟ خارجيين. وها هنا أنا أتحدث عن موضوع ومحمول ذهنيين أو عن موضوع خارجي ومحمول ماذا؟ ذهني. إذن إنما يجعل الخارج مناطا للصدق والكذب وين؟ عندما يكون طرفا القضية
خارجية.
لهذا لا نقبل أن يكون مناط الصدق الخارج. الرأي الثاني إيش قال؟ الرأي الثاني قال يابر، كما في القضية الخارجية المحضة جعلتم المناط على المطابقة للخارج، لنجعل مناط الصدق في القسمين الثاني والثالث مو المطابقة للخارج وإنما المطابقة للذهن. فيكون القسم الأول المناط فيه المطابقة للخارج، ويكون القسمان الثاني والثالث المناط فيه المطابقة للذهن. يقول هذا الرأي أيضا باطل. ليش؟ الجواب يكون أسمعكم. الجواب في بعض الأحيان يا أخوان نحن أو الذهن يصدق بأمور فاسدة، يعتقد بأمور ماذا؟ فاسدة. كما لو اعتقدت بأن الله جل وعلا غير موجود، أكو من يعتقد بهذا أو لا؟ حقيقة. أو اعتقدت بأن شريك الباري موجود، خوف، هذان اعتقاداني ذهنيان فاسدان باطلان كما هو واضح. فذهني يصدق بأن الله غير موجود وبأن شريك الباري ماذا؟ دين. احنا قلنا في القسمين الثاني والثالث لنجعل المناط على المطابقة الذهنية. لو عرضت هاتان القضيتان يا أخوان، الله موجود وشريك الباري موجود، وجعلت المناط في صدق هاتين القضيتين على الذهن، راح يجي الذهن إلى القضية الأولى، الله موجود ويحكم بصدقها أم بكذبها؟ لا، يحكم بكذبها. ليش؟ لأن الذهن يعتقد بأن الله غير موجود. فلو عرضت عليه هذه القضية الله موجود، يقول هذه القضية الله موجود غير مطابقة لما جاوبون أخوان، لما في الذهن، إذن هي ماذا؟ كاذب. ولو عرضت عليه القضية الثانية شريك الباري موجود، يقول الحمد لله هذه القضية مطابقة لما في ذهني، إذن هي ماذا؟ صادقة. لا معقدة، احنا ما نسولف عن ذهن المخصوص، نحن نتحدث عن ضابطة كلية، ضابطة عامة وضابطة كلية، بعد لا ينظر فيها إلى ذهن الشيعي وإلى ذهن غير الشيعي. شاو شنش عاجبك أنت بالشيعي؟ الكثير من يسمون أنفسهم بالشيعة لديهم عقول فاسدة وضمائر فاسدة. لا تخلونا من الصبح نحكي. اسكت شيخ محمد، خلينا أذكر اسمها في المصادر. كثير من المسمى بالشيعة الآن لديه من العقيدة الفاسدة ولديه من الضمير الفاسد ما لا تجده حتى عند الملحد. واضح هذا؟ إذن لا يصلح الذهن لأن يكون ضابطا للجواب للصدق والكذب في القسمين الثاني والثالث. لماذا؟ لأن الذهن قد يعتقد بأمور كاذبة خاطئة، فلو جعلنا الذهن مناطا للصدق والكذب فهذا سيؤدي إلى جعل القضايا الصادقة كاذبة، وإلى جعل القضايا الكاذبة ماذا؟ صادقة. لهذا لا يصلح، إحنا في ضابط والذهن لا يصلح. واضح أن الذهن ليس لديه عصمة حتى نقول هو لا يعتقد إلا بالصادق، لا، قد يعتقد بأمور ماذا؟ كاذبة. إذن للخارج أريد جواب، أنا كلامي مع القسمين الثاني والثالث، للخارج يصلح أن يكون ضابط لهما، وللذهن يصلح أن يكون ضابطة لهما، فما هي الضابطة؟ ها هنا خوف القسم الأول، تعبنا أم لم نتعب؟
مباشرة قلنا المطابقة للقارئ. المصنف الخواجة قدس الله نفسه الزكية يقول: مناط الصدق والكذب في القسمين الثاني والثالث هو المطابقة أو عدم المطابقة لنفس الأمر، لا للخارج ولا للذهن، بل مناط الصدق والكذب في الثاني والثالث المطابقة أو عدم المطابقة لنفس الأمر. انطابقت القضية نفس الأمر فالقضية صادقة، وإن لم تطابق القضية نفس الأمر فالقضية ماذا؟
كاذبة.
العلامة يقول: هذا الحديث صادف أيام تلمذي على يد الخواجة، لهذا عندما قال الخواجة أن المناط في الصدق والكذب المطابقة أو عدم المطابقة لنفس الأمر، يقول أنا اعترضت عليه. من المعترض؟ العلامة. يقول: قلت يابا هو نفس الأمر شنو؟ نفس الأمر عبارة لو عن الثبوت الجواب أريد النظر، لو عن الثبوت الخارجي، لو عن الثبوت الذهني، وانت قبل قليل رفضت ان يكون المناط الخارج ورفضت ان يكون المناط ماذا؟ الذهن. رفض الخارج ورفض الذهن مناطان سيؤدي الى رفض نفس الامر مناطا. لما؟ لان نفس الامر يا خواجة هو عبارة عن الخارج او عن الذهن، وانت رفضت كلا احتمالين، وبرفضك لكلا الاحتمالين تكون من حيث تشعر او لا تشعر تكون قد رفضت الاحتمال الثالث اللي هو احتمال نفس إذن حتى نستمع الى القواعد. لان العلامة فسر جواب أيضا، لان العلامة فسر نفس الامر بالثبوت الخارجي او بالثبوت الذهني، لم يقبل من استاذه ان نجعل المناط نفس الامر. لما؟ لان نفس الامر رفض ضمنا عندما رفضنا الاحتمالين الاول والثاني. الخواجة يقول لتلميذه: لا تستعجل، كون نعرف شنو المراد بنفس الأمر حتى نقول أنه لا يبتعد عن الاحتمالين الأول والثاني لو يبتعد عنهما، فما المراد بنفس الأمر؟ أخوان، أقوال كثيرة قيلت في نفس الأمر. أنا راح أذكر للأخوة ثلاثة أقوال وأفصل في القول الثالث الذي يختاره الخوارج. فسر نفس الأمر، جد نسمح هاي نفس الأمر بالمنطق نسمح، مو بالأصول نسمح، بالفلسفة نسمح، بعلم الكلام نسمح، نفس الأمر نفس الأمر نفس الأمر، شنو المراد سيدنا بنفس الأمر؟ فسر نفس الأمر بتفاسير كثيرة، أقول راح أقف على ثلاثة منها، سأذكر التفسيرين الأول والثاني إجمالا وسأفصل في مختار الخواجة اللي هو التفسير الثالث. البعض فسر نفس الأمر بعلم الله عز وجل، المراد من نفس الأمر علم الباري جل وعلا، فرح تصير الضابطة أن طابقت القضية من القسمين الثاني والثالث علم الله عز وجل مكان نفس الأمر فهي صادقة، وإن لم تطابق نفس الأمر اللي هو بين قوسين علم الله عز وجل فهي كاذبة. ففسر نفس الأمر بعلم الباري عز وجل. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني فسر نفس الأمر بما في اللوح المحفوظ، واضح عند الأخوة أن التفسير الثاني لا يبتعد كثيرا عن التفسير الأول. فسر نفس الأمر بما في اللوح المحفوظ، فرح يصير المناط والضابط هذه أن طابقت القضية الذهنية المحضة أو غير المحضة ما في اللوح المحفوظ فهي صادقة، وإن لم تطابق ما في اللوح المحفوظ فهي كاذبة. هذا التفسير الثاني لنفسه. الخواجة راح يدخلنا بمساهة، يدخلنا في دهاليز مظلمة كما فعل غيره. الخواجة يقول المراد بنفس الأمر العقل الفعال، المراد بنفس الأمر العقل الفعال. ما المراد بالعقل الفعال الذي فسر به نفس الأمر؟ شوف أخوان، المشاؤون والإشراقيون فهم يدرون الأخوة، كما في النحو هناك مدرستان البصرية والكوفية، كذلك في الفلسفة القديمة هناك مدرستان، مدرسة المشائين ومدرسة الإشراقيين. ثم بعد ذلك في فترة متأخرة جاءت مدرسة الحكمة المتعالية. خلوني مع المدرستين القديمتين لأنظر في فكر هاتين المدرستين، وقلت لحد يستغرب لحد يبطل من التجديد يقول تبين بأن الفلسفة كفر وإلحاد. لا، احنا لكل حادث حديث، هذا الذي سنقوله ها هنا بعد أيام أو بعد شهور سنقوم بمناقشته وربه إن شاء الله تعالى. جيد. المدرسة المشائية والمدرسة هاي وقفة تاريخية مع العقل الفعال اللي القواجة قال نفس الآم شيخ فارس هو عبارة عن العقل الفعال. المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية واجهتهما مشكلة سيطة. شنو المشكلة؟ عندهم قاعدة في الفلسفة وفي بعض الأحيان يعول عليها الأصولي، القاعدة لها صياغتان، أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والصياغة الثانية وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه القاعدة إن التزمت بها، أقول إن التزمت بها، راح تواجهني مشكلة في الخالق والمخلوقات. الباري جل وعلا خالق علة، وكل الموجودات الممكنة هي ماذا؟ معلولات، مخلوقات لذلك الخالق الواحد. احنا اذا سوينا عملية موازنة نجد ان الواحد على ارض الواقع اللي هو الباري جل وعلا صدر منه الكثير، هذه المخلوقات جميعا، وهذا يصطدم مع القاعدة القائلة ان الواحد رحم الله لا يصدر منه الا واحد. هذه القاعدة لأنها مقدسة لدى المشائي ولدى الإشراقي كون يلقى لها حل، حل شنو؟ من جهة يجب أن تصان هذه القاعدة، ومن جهة أخرى يحل المشكلة أن في الخارج مخلوقات ومعاليم كثيرة صدرات من عدة واحدة. أول من تصدى المدرسة المشائية. المدرسة المشائية لكي تحل هذا التهافت بين القاعدة وبين الواقع الخارجي جاءت بفكرة العقول العشرة والأفلاك التسعة. عقول عشرة وأفلاك تسعة، شلون؟ قالوا هذا الواحد اللي هو الباري جل وعلا لم يصدر منه إلا واحد اللي هو العقل الأول. من أسوى مقارنة ويا إن شاء الله أي قصة ترك. من أسوى مقارنة بين العلة اللي هو الباري جل وعلا وبين المعلول اللي هو العقل لا 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 بعدنا ما واصل سيدنا العقل الفعال يسمونه العقل الأول. من أسوى مقارنة أجد أن العقل الأول مخلوق والباري جل وعلا خالق. أن العقل الأول محدود والباري جل وعلا ليس بمحدود. أن العقل الأول عبارة عن شيئين، عبارة عن ماهية وعبارة عن وجود، بينما الباري جل وعلا ماهيته نيته. فالباري جل وعلا خالق العقل الأول ماهيته عين وجوده اللي سميناها سيد طاهر الماهية بالمعنى أعم، بينما العقل الأول المخلوق المعلول عبارة عن شيئين والكلام للمشائي. والكلام لمن؟ للمشائي. والخواجب هذا الكلام اللي راح يصدر منه يثبت أنه محسوب على المدرسة المشائية. العقل الأول عبارة عن جهتين، جهة مظلمة وجهة منيرة. الجهة المنيرة الوجود، والجهة المظلمة ماذا؟ الماهية. لكن يا ماهية مو الماهية بالمعنى الأعم، وإنما الماهية بالمعنى وصلنا للعقل الأول لحد الآن. التزمنا بالقاعدة أم خالفنا القاعدة؟ هذا العقل الأول شيخ نعيم صدر منه شيئان، من الجهة النورانية اللي هي الوجود صدر العقل الثاني، ومن الجهة المظلمة اللي هي أريد جواب من الأخوة حتى نكتب على الصادق الماهية بالمعنى الآخر، صدر الفلك الأول. فصار عندي العقل الأول لاشتماله على جهتين صدر منه شيئان، العقل الثاني من الجانب النوري والفلك الأول من الجانب الظلامي. العقل الثاني أيضا يشتمل على جهتين وجود وماهية، فصدر من العقل حسبوا وياك صدر من العقل الثاني العقل الثالث من الجانب النوري والفلك الثاني من الجانب الظلام. العقل حسبوا وياك العقل الثالث صدر منه العقل نفس الكلام صدر منه العقل الرابع والفلك الثالث. العقل الرابع صدر منه العقل الخامس والفلك الرابع. العقل السادس صدر منه العقل السابع بعد واضح والفلك السادس. العقل التاسع صدر منه العقل العاشر يا فلك التاسع. لهذا المشائي قال بنظرية العقول العشرة والأفلاك التسعة. عرفت ليش نقص واحد؟ طبعا وهذا إن شاء الله سيأتي قريبا أو بعيدا مناقشة تفصيلية لهذا المبنى. جيد، وين وصلنا سيدنا؟ وصلنا للعقل العاشر والفلك التاسع. الفلك التاسع أنا مالي شغل بيه سيأتي. وين وصلنا للعقل العاشر؟ هذا العقل العاشر سيدنا مو العقل الأول، يسمونه بالعقل الفعال. هذا ليش سموه بالعقل الفعال؟ يقول لأن جميع المخلوقات صدرت من العقل العاشر، لهذا سموه بالعقل الفعال. بعد العقل الفعال عبارة عن خزنة كبيرة، وفي هذه الخزنة الكبيرة توجد جميع وصلنا لليقين توجد جميع الصور الصادقة. إذن العقل الفعال أدى وظيفتين، الوظيفة الأولى أنه خلق المخلوقات جميعا، وكذلك يشتمل هذا العقل الفعال على جميع الصور الصادقة. يا هو هذا عقل الفعال اللي هو نفس نفس الأرجي. وصلنا إن شاء الله سيدي.
ما هو معنى هو عاشر هو خلق كل مخلوق، لماذا ما خلق أول؟ بل عكس هو يعني خلق عاشر وثاني
هل سيدة مقلنة سيئة الكلام عنها سيئة مقل تثير الاستغراب عم. هسه احنا وين رحنا وين جينا؟ كلامنا وصلنا للعقل العاشر العقل اللي انا ما له علاقة صدرت منه جميع المخلوقات، هذا سيأتي احساسه. كلامي ان هذا العقل الفعال اشتمل على جميع الصور الصدق. احنا كلامنا ما هي ضابطة الصدق والكذب في القضيتين الثانية والثالثة؟ يقول القضيتان الثانية والثالثة انطابقت ما في العقل الفعال فهي ماذا؟ صادق. وان لم تطابق يا هم القضيتان الثانية والثالثة وأن لم تطابق ما في العقل الفعال فهي كاذبة. فمناط الصدق والكذب نفس الأمر كما يرى المشائي، والمراد بنفس الأمر العقل الفعال. فإن طابقت القضية الذهنية المحضة أو الذهنية غير المحضة طابقت الصور الصادقة في العقل الفعال فهي صادقة، وإلا فهي ماذا؟ الله وكيلكم حتى كرندايزر ما يسولف هيك السؤال، حتى هذا الخيال مال أبو الأفلام كارتون ما يجيب هيك أفلام. وياي إن شاء الله جيد ده راح تواجهنا مشكلة. التفتوا هسه هاي الضابط أريد أسأل نظريا حلوة مو سيدنا، عمليا يمكن تطبيقها ام لا يمكن ولماذا؟ اقول هالثاني بيد هاي القضيه، الممكن مغاير للممتنع اللي هي قضيه ذهنيه محضه، او الانسان ممكن اللي هي قضيه ذهنيه غير محضه. وانا احمل هاتين القضيتين وابحث عن صدقهما او ابحث عن كذبهما، انت شرجعتني رجعتني الى العقل الفعال، قلت لي ان طابقت هاتان القضيتان ما في العقل الفعال فهما صادقتان والا فهما كاذبتان. اقول هو انا شلون راح اعرف شلون راح اعرف ما في العقل الفعال حتى اقول القضيتان اللتان عندي مطابقتان او غير مطابقتين؟ منين اعرف انا ما في العقل؟ شنو اقول افتح يا عقل فعال واطلع على ما فيه؟ احنا اخوان حسب الترجيع الى الخارج واضح مو جاوبوني، انا اباوع بالخارج. اذا شفت زيد قائم فاقول القضيه زيد قائم صادق، وان شفت زيد ليس بقائم أقول القضية ماذا؟ صدق. أما في القضيتين الثانية والثالثة قلت يا بشوف شوف ما في العقل الفعال، هو وين أنا أشوف ما في العقل الفعال؟ وياي إن شاء الله كيف هذا إشكال استفهام إنكاري، كيف ترجعوننا إلى ما في العقل الفعال؟ هو أصلا كيف نطلع على ما في العقل الفعال؟ يقول بعد المشاء سكت، يقول عليك بالعرفانيات طقطق حرمل من الصبح. ها هسه هي هم صارت هسه الان عرفاء الألفية الثالثة واحدة من أساليبهم يقعد يم قبر سيد علي قاضي قدس الله نفسه الزكية. ما أدري والله. أو مثلا عرفاء الألفية الثالثة يتجنبون أكلات معينة ويكثرون من أكلات أخرى. عرفاء الألفية الثالثة يذهبون إلى باعة الخضر والفواكه كي يتعلموا منهم ال... فهسه يقول تسأل المشاء يقول له عمي شلون أتعرف على ما في العقل الفعال؟ يقول لك عن طريق الإلهام أو عن طريق العقل. هذا يا هو اللي يسولف. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. أقول خلينا بعد سيدنا خوش قصة هي هاي خادم
إذا شك هو ما يذهب إلى إلطان وإلهام بعد يموت جاهل.
أي هذا بعد كلما يسأل عن صدقي أو كذب قضية يقول لست ملهما لست عرفاني. أما الإشراق بس هذا مو موضوعنا. الإشراق لا خلونا نقطع. بعد الأخوة إذا يذكر السيد فأها في مباحثة بداية الحكمة احنا جعلنا في الفارق أساسي بين المدرسة المشيائية وبين المدرسة الإشراقية. ترى المنهجية مختلفة تماما. مو إذا أبالكم يذكرون الأخوة المدرسة المشيائية كانت تعتمد على البرهان العلمي، أما المدرسة الإشراقية هذا سميت المدرسة الإشراقية كانت تعتقد بأن الحكمة نور يقذفه الله في قلب من يشاء، نور يشرق في القلب، لهذا سميت بالمدرسة الإشراقية. المدرسة الإشراقية كيف تصون لنا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ المدرسة الإشراقية قالت كل نوع من الأنواع له رب. يا رب الستر. كل نوع من الأنواع له رب. الشجر له رب. لا حتى نوصل فيه. الحجر له رب. المدار له رب. البشر له رب. دول يسموهم أرباب العقول. إذن المراد بأرباب العقول ماذا؟ أرباب الأنواع يسمونها أرباب العقول. هاي أرباب العقول سامعين قاضي القضاة؟ سامعين شيخ بندر السجار؟ أرباب العقول هذه لها رب أعلى يسمون رب الأرباب. فالمراد برب الأرباب شكرا قاضي الناس اسمعنا تضرب ها؟ المراد برب الأرباب رب أرباب رب الأرباب هذا صدر من الخالق جل وعلا. فالخالق جل وعلا لم يصدر منه إلا واحد اللي هو رب الأرباب. جيد المشي واضح إن شاء الله. إذن الخواجة استعدت كثيرا عن مطلب. إذن الخواجة قلت لكم حتى ساسوكي ما كان يسولف بطل. إذن الخواجة يعتقد بأن مناط الصدق في مناط الصدق أو الكذب في القسمين الثاني والثالث المطابقة او المطابقة او عدم المطابقة لما في العقل الفحار. العلامة يقول انا من سمعت هذا الحكي اشكلت على استاذي باشكال اخر. ترى العلامة اشكل على الخواجة باشكاله. الاشكال الاول قلنا شلون تقول المناط في الصدق والكذب نفس الامر، مع ان نفس الامر اما الخارج واما الذهن. الخواجة رد عليه قال لا، نفس الامر لا نريد به الخارج ولا نريد به الذهن، وانما نريد به العقل الساعة. فالخواجة اجاب عن الاشكال الاول للعلامة. العلامة راح يطرح اشكالا ثانيا، استمعوا الى الاشكال الثاني لكي أبين الإشكال الثاني كون أقدم هذه المقدمة. الصور الصادقة صار لها بناء على العقل الفعال موطن أصيل، وياي إن شاء الله ها شنو عنوان اللي راح أتحدث فيه، مقدمة لبيان الإشكال الثاني من على من من ال اي رحم الله والديكم على الخواجة. الصور الصادقة بناء على التفسير الاخير، لو التجليد كله هيك حلو. الصور الصادقة بناء على التفسير الاخير لها موطنان، موطن اصيل وموطن عارض. الموطن العارض الذهن، والموطن الاصيل العقل الفعل. اذن الصور الصادقة تجدها بالعرض وين؟ في الذهن، وبالأصالة المركز الرئيسي لها وين؟ العقل الفحش. الإنسان يمر بحالات ثلاث، بحالات ثلاث. مر الإنسان عالم ذاكر واحد، ومر الإنسان ساهي، ومر الإنسان ناسي. حالات ثلاث: الإنسان عالم المذكر، الثاني الحالة الثانية اللي يمر بها ساهي، والحالة الثالثة عندما يكون الإنسان عالما ذاكرا يقول يستحضر الصور الصادقة هم في الذهن وهم في العقل. عندنا مشكلة هنا سادتنا مشايخنا؟ لا. وين راح تصير المشكلة؟ هذا قلت تمهيد للإشكال، لحد ينسى تمهيد للإشكال الثاني. أما الحالتان الأخريان اللي هما الساهي والناس، الساهي طبعا أحسن حالا من الناس. الساهي يقول تغيب عنه الصور الصادقة في الذهن، تغيب عنه الصور الصادقة في الذهن إلا خمسة منها فقط. أنا هنايا سيدنا وأنا أكلمكم. الساهي تغيب عنه الصور الصادقة في الذهن، لكن الصور الصادقة في العقل الفعال تبقى حاضرة لديه. إذن الساهي يضيع الصور الصادقة في الذهن ويبقى محافظا على الصور الصادقة في العقل الفعال. أما الناسي فيضيع المشيتين. شلون يضيع المشيتين؟ هم تضيع عليه الصور الصادقة في الذهن، وهم تضيع عليه الصور الصادقة في العقل الفعال. إذن أحسن الثلاثة العالم الذاكر فالصور الصادقة في الذهن وفي العقل الفعال محفوظة لديه، بعده الساهي، فالصور الصادقة واحد ضاعت عليه في الذهن لكنها بقيت محفوظة لديه وين؟ في العقل الفعال. أما الناسي فيضيع الأمرين معا، هم في الذهن وهم في العقل الفعال. هذه مقدمة من خلالها سيشكل، أريد جواب، سيشكل أحسنته العلامة على خواجب الإشكال الثاني إن شاء الله تعالى. لم يخدمنا الوقت، إن شاء الله تعالى غدا أذكر الأخوة بما تقدم وأستمر في بيان الإشكال الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.